مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الرعاية التي تقود إلى التوبة تتلخص في جملة أمور. الأمر الأول هو القيادة إلى معرفة الإنسان لأخطائه، لأن في إنسان بيخطئ ولا يعرف أنه يخطئ أو ولا يعترف أنه يخطئ، ولذلك كل إنسان بار في عيني نفسه يرى أنه لم يخطئ. من الصعب أن نقوده إلى التوبة إلا لو عرفناه أنه أخطأ. والشخص اللي تعرفه أنه أخطأ على نوعين: نوع يقبل ويقول أيوة أنا غلط، ونوع يجادل ويقول لا ما غلطتش. وإذا ظل على طول يقول ما غلطتش يبقى من الصعب قيادته إلى التوبة، زي ما بيقول الكتاب: فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه. يعني ما لقوا الحكاية كده قال خلاص ما فيش داعي للكلام وسكتوا. تعريف الإنسان أنه أخطأ على أنواع: نوع أن الواحد يتكلم عن الموضوع بصفة عمومية وهو يلقط الرسالة التي يريدها، ونوع عايز قاعدة خاصة لأن الشخص اللي قصادك مش من النوع اللي يلقط من الكلام العام. تعريف الإنسان أنه أخطأ ربما يحتاج إلى طول بال، يعني عايز صبر، وخصوصا للإنسان الذي يجادل يقول ليه أنا عملت إيه وعملتش حاجة، لا 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 أنت بتتهمني مش هنخلص. فالواحد يروح ساكت، عايز لازم إنسان يكون متقبل النصيحة ويدرك أنه قد أخطأ. ومن هنا ندخل في مشكلة أخرى عند أب الاعتراف، أن أب الاعتراف بيقود الناس فيما يقولونه، ولكن ما لا يقولونه هيقودهم فيه إزاي؟ يعني يقول له غلطت في كذا، يحاول يعالج هذا الموضوع عنده، لكن لو ما جابش سيرة خالص للنقطة دي هيعالجها إزاي؟ ولو أب الاعتراف عرف من مصادر أخرى هيجيبها له إزاي؟ وإذا كانت المصادر الأخرى اعترافات أخرى هيقولها له إزاي؟ مشكلة عايز حل في قيادة الناس وبيقابلها أب الاعتراف. أحياناً يعطي كتاب من الكتب فيه الموضوع ده، لعل الشخص إذا مرضيش يسمع منه لأنها مواجهة يسمع من الكتب، وفاش المواجهة اللي يجادل فيها ويقول لا. الحكاية دي أحيانا تحصل باتجاه عكسي. يعني باتجاه عكسي؟ يعني مش الأب الروحي بيقول لأولاده، ابن مثلا بيقول لأبوه في البيت أبوه بيغلط في كذا وكذا، وعايز يقول لأبوه أنت بتغلط ومكسوف، ده أبوه، لكن عايز يوصل له، يوصلها له إزاي؟ هذه نقطة. جايز برضو يتكلم بأسلوب عام وأبوه يلقط زي ما يلقط، فإذا كان أبوه ما يعرفش يلقط تبقى الحكاية وقعنا في نفس الإشكال. أو إذا كان أبوه يعتبر أن إشعاره بالخطأ نوع من قلة الأدب، إزاي يا ولد تكلم أبوك وتقول له كده؟ يمشي من قصاده، يمشي من قصاده، لكن عايز يرجع له تاني لأنه شاعر أنه عايز يبلغ رسالة لأبوه، وخصوصا لو كان أبوه عيان وخايف لا يموت وعايز يتوبه قبل ما يموت. مشكلة. أنا بقول لكم الكلام ده وفكروا أنتوا الحلول اللي عندكم قولوها لي ومنكم نستفيد. تعريف الإنسان أنه قد أخطأ، تعريف الإنسان أنه قد أخطأ لو كان المسألة مؤكدة، لأن جايز تعرفه أنه هو قد أخطأ وما يكونش فعلا المسألة مؤكدة، فتكون النتيجة أن يشعر أنك أنت بتتهم اتهام باطل ويتعب منك ويفقد صداقته لك. طب لو أب اعتراف عرف خطيئة مشتركة بين اتنين، وواحد قال له والتاني ما قالوش، واللي ما قالوش يقعد قصاده وما يجيبش سيرة أبدا للحكاية دي، يقول له في حاجة تانية يا ابني، يقول له نشكر ربنا يا ابونا الحمد لله، صحيح الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ولكن مش فاكر. تفكر وقل يفكر وما يقولوش، يناوله ولا ما يناولوش، هيضطر قبل الاعتراف يقوله على كل إن يبني حسب ضميرك. إن كنت أنت مش شاعر أو شاعر أو عارف أو مش عارف أو بتقول أو ما تقولش، ويسيبها لضميره. تعريف الإنسان بالخطية لقيادتهم دي نمرة واحد. ممكن قبل الاعتراف حسب الدالة التي بينه وبين المعترف يقول أو ما يقولش، وحسب طبع الشخص اللي قصاده يحتمل أو ما يحتمل شيء يقول أو ما يقولش. أنا فاكر مرة حصلت معي الحكاية دي. أول ما ترسمت أسقف كنت بصلي قداسات مستمرة في الكنيسة الصغيرة اللي جنب البطرخانة القديمة، كنيسة قديس استفانوس. وكان في واحد أنا عارف أنه خرب الكنيسة كلها، كنت أنا أسقف ساعته ولازم يتناول معايا في كل قداس، كان بيحبني حب كبير جدا، لكن أنا بحب ربنا أكتر، عايز أنه يقول ما يرضاش يقول، وكل مرة يتناول وأنا أقول يا رب طب أنا علي خطيته ولا خطيته عليه هو. وفي الآخر بقى قررت أن أنا أقول، وبرضه أنا مكسوف الراجل كبير. وبعدين ألقيت عظة إن اللي يتناول بدون ما يكون معترف بخطيته وبدون 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 يبقى ما يحقش ليه إن يتناول. وأنا بقول لكم أنا بريء من دمكم، وأنا ما أعرفش أنتوا خاطين ولا مش خاطين، وبتتناولوا باستحقاق ولا بتتناولوا باستحقاق. وقلت يا رب أنا بريء من الناس دول، جاني برضو يتناول، بس في المرة دي زودتها سنة، ركع وقال لي اقرأ لي التحليل. طب أنا هحله إيه؟ هو قال لي إيه عشان أحله فيه؟ نهايته ما اقدرش اقول لك حصل ايه بعد كده. انا حطيت ايدي على راسه وقلت اشكرك يا رب ان الراس دي وقعت تحت ايدي. قبل ما اقرا له قريت له التحليل، طبعا دي امانه، قبل ما اقرا له التحليل قلت يا رب نجينا من هذه الراس واللي جوه هذه الراس. نهايته مرت الايام، لكن في ناس، وبعدين قريت له التحليل طبعا ده واجب. تعريف الإنسان أنه قد أخطأ مسألة مشكلة عايزة حل، ولكن على أي الحالات لازم يعرف قبل الاعتراف بأن الناس يتدرجون في معرفة خطاياهم، يعني مش مرة واحدة بيعرفوا، يعني جايز الواحد يعترف ويقول ويكون صادق في كلامه وخلص على كده، بعد شوية يفتكر يجي يقول، بعد شوية يفتكر يجي يقول، وجاي يستخد مدة على بال ما يصفي كل اللي عنده. خلصنا من الموضوع ده، ولو ان برضو فيه اسئلة تحتاج لإجابة. يبقى النقطة التانية تخليص الانسان من الخطايا المحبوبة او الخطايا المسيطرة او الخطايا المتكررة. جايز التلات صفات دي تكون حاجة واحدة، خطية محبوبة لذلك هي متكررة لذلك هي مسيطرة، لكن مش قاعدة. جايز تكون خطية مسيطرة ومش محبوبة، زي مثلا واحد واقع في حكاية السجاير والتدخين وشاعر انها حاجة متعبة ليه ومش ممكن تكون محبوبة، لكن خطية مسيطرة ومتكررة. او اي عادة واقع تحتيها وهي مسيطرة عليه ومتكررة معاه ومش قادر يسيبها. يبقى النقطة دي ينقسم علاجها إلى نوعين. النوع بالنسبة للخطايا المحبوبة ولذلك هي مسيطرة ومتكررة، وكيف يمكن للكاهن أنه ينقذه منها. طبعا المفروض أن محبة الله أكبر من محبة الخطية، فكيف يوصلوا إلى محبة الله التي تطرد منه محبة الخطية؟ أو كيف يعطيه تداريب روحية تجعله يتغير عن الأول؟ دي نقطة مهمة. المهم إن قبل الاعتراف نتيجة الإلحاح بتاع المعترف بيقول له يتناول حتى لو عارف إن الخطية دي تكررت باستمرار في حياته. وكل مرة يقول له تبت يقول له تناول، ويرجع تاني يقول له تبت يقول له تناول، ويرجع مرة تالتة يقول له تبت يقول له تناول، ودون أن يكون أب الاعتراف حازما. في بعض الأوقات مواقف حزم وشدة تكون نوع من المحبة لكي يستيقظ الإنسان لنفسه، مش كلها على طول التساهل، والتساهل جايز يقود إلى التسيب. الأصعب من الخطايا المتكررة أن خطايا تصبح طبعا في الإنسان أو طبيعة فيه ويتصرف بها تلقائيا. لرخرة عايزة علاج، يعني جايز يكون واحد غاوي نعكشة بين الناس، يعني يثير الجو بين الناس. افتكر مرة الحكاية دي وقعت امامي، الكلام ده كان زمان، فيما افتكر ربما سنة 72 73 74 مش فاكر. وكان شخص قدم اب كاهن متعب في نواحي متعددة جدا، وقدم للمجلس الإكليريكي وهو بتاع مشاكل، وبعدين المجلس الإكليريكي أحاله أنه يقعد كم شهر في الدير كفترة توبة. فقعد في الدير بدأ يلخبط الأبهات على بعض، يشقلبهم على بعض بطريقة فنية، زي ما يقول لك كانت الحية أحيا لجميع حيوانات البرية. يقابل واحد ويقول له فلان بيقول عليك كذا وفلان بيعمل كذا وكذا، بس اسمع كلام اعتراف ما تقولوش لحد، يبقى ده قاعد يغلي من جواه ومش قادر يقول ده كلام اعتراف. والتاني كده والتالت كده لغايه ما الدير بدا يغلي، فنبهوني للموضوع. فانا جبته قلت له اسمع يا فلان، انت بتعمل وبتعمل 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 وقلبت لنا الدير، فاهم؟ انا شوف يا سيد، انا اقعد معك قعده اعتراف اقول لك؟ قلت له ما فيش اعتراف بيني وبينك. اعتراف يعني اللي تقوله لي كان ما سمعتوش، انا دلوقتي بحكم عليك، مش اعتراف يعني تقول لي ده كلام سر ما تجيبوش هنا ولا هنا. ده انت بتقول دي للرهبان وتقول لهم كلام اعتراف؟ انت باي حق تمارس سلطان الاعتراف معاهم؟ هم مش اولادك في الاعتراف عشان تقول له دي كلام اعتراف ومش كلام اعتراف وتحكم عليه. ايه رأيك ان انا اديت الرهبان كلهم حل من كل رباطات اللي انت ربطتهم بيها؟ قلت لهم كل ما ربطكوا بيها فلان يكون محلولا في السماء والارض، وتقولوا لي كل حاجة. نهايته انتهى امره طبعا، انه ترك الدير بارادته بغير ارادته، المهم انه ترك الدير. ما اعرفش مات ولا عايش، بتهيألي مات. في ناس مش سهلين، اهو ده عنده هذا الطبع حتى في الدير بيمارسه، مش ممكن. في ناس عندهم طباع عايزين يغيروها مش عارفين يغيروها، يقول له اقول لك اقول لك اقول لك بس مالكش حل انك تقول لحد الله. طب ما تقول لي ايه الحل؟ الخطيه المحبوبه، الخطيه المتكرره، الخطيه المسيطره. جايز واحد يحب يعرف أسرار الناس، وخطية متكررة ومسيطرة. تقول له أنت بتحب تعرف أسرار الناس، يكشر 10 تكشيرات وما توصلش النتيجة، تبقى جيبها له إزاي؟ المهم أن واحد تشعره بخطيته فيتهمك بأنك بتتهمه ويزعل. الواحد يلقي خبزه على وجه المياه ويقول أقول، واللي يجرى يجرى ورزق على ربنا، مسيره يرجع تاني ويمر. الخطايا المتكررة إذا لم تصل إلى حد الطبع أو الطبيعة ممكن تتعالج، وممكن إن الإنسان بالتدريب الروحية بالحزم من قبل الاعتراف وبالتدريب من جهته يوصل للنتيجة. لابد معرفة المصادر بتاعة الخطية ومعالجتها، لأن هناك أشخاصا يعالجون النتيجة ولا يعالجون الأسباب. أب الاعتراف الماهر يعالج النتيجة ويعالج الأسباب، الاثنين مع بعض. أيضا نقطة وهي تغيير الجو. فاكر مرة وأنا علماني مدرس في مدارس أحد، وكان يجوني ناس كتير برضو يستشيروني في حياتهم الروحية، فجاني واحد جديد جاي من بلد، قلت لكم ان يمكن الحكايه دي، وشعره لطيف كده ومتودب ومزين ومزركش ومتفزلن ومتبرلن، وانا ابص الشعر واقول اقول ولا ما اقولش، وانا كنت انسان خجول. قلت لا ما اقولش، بس مش اصول، لازم اقول بس مش قادر اقول. ونهايته قعدت طول المده لغايه لما خلص قعدته معايا وما قلتش. بعدها باسبوعين شفته حالق شعره كله وما فيهوش اي حاجه من غير ما اقوله. السبب ان الوسط الجديد اللي عاش فيه شعر ان يبقى شاذ لو مشي بالطريقه بتاعته، فتغير بحكم الوسط الجديد. ولذلك في اوقات كثيره يكون تغيير الوسط يساعد الانسان على التوبه. يعني واحد عايش في جو اصدقاء من نوع معين بيمشي بطبع معين، يغير النوعيه دي تبص تلاقيه بدا هو نفسه يتشكل مع الجو الجديد. في حاجات يسموها adaptation، يعني التطبع او التعود على حاجه معينه. حتى في النباتات تبص تلاقي نبات موجود في منطقه ما فيهاش ميه كتيره فما عندوش ميه، فيتحول الى طريقه او فيها حراره وما فيش ميه، الاثنين زي الصحراء، فيتشكل النبات بطريقه ما يكونش فيه جزء من اوراقه معرضه للبخر ولا للنطح، وممكن تبقى ليه اوراق شوكيه. يعني المهم طريقه، تلاقي الدب القطبي مثلا موجود في جو بارد يتكون له فرو كبير عشان يدفيه، فتلاقي ليه دفى كبير، نوع من التاقلم، اي يسموه تاقلم، التاقلم مع الجو. فلما الواحد نغير له الجو يتأقلم مع الجو الجديد، يتأقلم. احنا ساعات حالات مثلا من اللي بتعرض علينا يوم الخميس يكونوا عايشين في مجال يحاربهم بالارتداد وساكنين مع نفس الناس في البيت، فتكون نتيجة ان احنا ندور لهم على شقة في حتة بعيدة، فأول ما يروحوا بحتة بعيدة بعدوا عن الجو ده ويتأقلموا مع الوضع الجديد. أب الاعتراف لازم يكون أب ذكي وناصح ويعرف العلاج إيه، ويعرف إزاي يوصفه وإزاي يباشره، يباشر تنفيذه. لكن كن إن يجي له الخاطي يقول له أخطيت، يقول له روح اتناول، وبعدين يكرر نفس الحكاية ويجي يقول له أخطيت، يقول له روح اتناول، وتبقى المناولة عادة وتبقى الخطية عادة والحكاية ماشية. والحكاية ماشية. أحيانا لازم أب الاعتراف يكون حمش، مش في كل وقت، لكن لابد يكون حازم في بعض الأوقات، يكون حازم لأن العلاج لازم، ويشعر بعدين ابنه في الاعتراف إن هذا الحزم كان مفيدا. لكن برضو يكون حزم ممزوج بحب وحب ممزوج بحزم، والاتنين ماشيين مع بعض. ساعات أنا عيال يجوني ويكونوا شقاي، وبعدين الواد عايز أقرصه من ودانه وودانه هتوجعه ومش عايز يزعل مني، وطبطب عليه وقال له أنا بحبك يا حبيبي خالص وبحب ودانك دهي جدا، بروح دايس عليه بقول له بيقول له انك ما بتسمعش الكلام صحيح، طب وريني ودانك كده اللي ما بتسمعش الكلام، والكلام بضحك وموجوده القرصه والضحكه والقرصه والضحكه، والواد يقول ايوه هو بيضحك ويضحك وهو بيقول ايوه، الحكايه ماشيين مع بعض، لكن قرصه بشده يتعب الواد يفتكر ان عدو، لكن مش عدو، انا لسه عايز اقرصه من غير ما اوعديه. لازم كده. ممكن العقوبة مع المحبة، والمحبة لا تمنع العقوبة. قيادة الناس إلى التوبة تحتاج إلى رعاية التوبة حتى تستمر وتستقر، لأن سهل جدا أن واحد يتوب أسبوع وتاني أسبوع يتوب عن التوبة، فعايزة لازم التوبة يكون لها استمرار واستقرار ويراعيها الأب الكاهن. أي واحد عنده سؤال في الكلام اللي أنا قلته ده؟ شوف إيه في الخطية المسيطرة والمحبوبة، مش كفاية العلاج السلبي في البعد عن بعض أسباب الخطية، إنما لازم في العلاج الإيجابي. العلاج الإيجابي هو إدخال محبة الله في القلب. كل ما محبة ربنا تخش في القلب كل ما الخطية تقل أو تنتهي. لكن المشكلة إن إحنا بنقول للناس ابعدوا بدون ما محبة ربنا تدخل قلوبهم. لازم من التدريب الروحية وعلى محبة الله. في الكتاب اللي طلعته لكم عن المحبة فيه تدريب طويلة جدا عن كيف تكتسب محبة الله، ياريت برضو تدوهم أنواع من التدريب إزاي يحبوا ربنا وإزاي يستمروا في محبته، وبرضو ابعادوا عن الأوساط اللي تجيب له الخطية. الموضوع ده موضوع طويل ولو دخلنا فيه مش هنخلص النهاردة. نعم، طلاق الزوجة لعلة الزنا له نتائجه المرعبة. أول نتيجة بالنسبة لأولادهم، يظل عار طول العمر عليهم أن أمه كانت كذا، وأيضا على الأسرة الأولى وتأثير الوضع ده عليه. فالمسألة مش سهلة، ولذلك ساعات بيحصل يكون في اتفاق مع الكنيسة بطريقة مدارية، يعني يكون معروف إيه السبب الحقيقي لكن يطلقوا لسبب آخر موجود، ولكن معروف عندهم إيه هو السبب الحقيقي، لكن إعلانه مش سهل. ده في الصعيد ممكن يقتلوها، وإلى جوار سمعة العيلة كلها وسمعة الأولاد، يعني مسألة مش سهلة. وساعات المحامي يحاول يجيب سبب للطلاق يستخدم السبب الثاني وليس السبب الحقيقي، ويكون معروف إيه هو السبب الحقيقي، لكن مش سهل. ممكن إذا كان الطرف المخطئ تائب، لأن في بعض الحالات تم التسامح واستمرت الخطيئة. هي في الحقيقة الحاجات دي من الصعب إن الواحد يقول فيها حكم واحد، وإنما كل حالة على حسب ظروفها يحكم عليها، لأن كل حالة جايز تختلف عن الأخرى إذا كان يحتمل. لكن إذا ما كانش يحتمل يبقى بيجيبها له بطريق غير مباشر. بالنسبة للشخص العادي يقول له أنت بتتهمني، أنت بتقول عليا كده، أنا لا أعرفك ولا أشوفك ولا مش عارف، وبتبقى وجايز يتخانق معاه. بالنسبة للأب الكاهن جايز يكذب عليه ويقول له لا ما حصلش، وبعد كده يسيب أب الاعتراف ده ويدور على أب تاني. يعني ليه بعض النتائج؟ ما تفتكرش أنت عناد الناس بيوصل لفين؟ أنت فاكر الأمور يعني زي الحساب 1+1=2؟ لا، في بيكون في نتائج جانبية زي الدواء اللي يقول لك ليه سايد افكت، فبيجيب نتيجة لكن بيعمل أعراض أخرى. نعم، أنا عايز في كلامك أفرق بين تعبيرين، الحكمة والخبرة. فجايز الأب الجديد عنده حكمة بس لسه ما عندوش خبرة، لكن بتوالي الممارسة بتجيله الخبرة. وساعات الأب الجديد اللي بتقول عليه صغير في السن يقبل عليه الناس أكتر من كبير، وجايز يكون كان خادم وكان بيجي له ناس وبيحل مشاكلهم وهو خادم قبل ما يبقى أسيس، فعنده خبرة سابقة كخادم قبل ما ياخد خبرة ككاهن. لكن مش نقدرش نفترض ان الجديد ده يعني عزيره كده، مش معقول. دي بتحصل كتير، ان انسان يكون حساس نحو خطية معينة مما تيجي سيرت يقول بيتكلموا عليه، بينما تكون هذه الخطية واقع فيها آلاف من الناس أو مئات من الناس. لكن إمتى تكون الحكاية محرجة؟ لو إن الأب دخل في التفاصيل. يعني ساعات بتجيلنا أسئلة في مسائل عائلية يكون فيه تفاصيل بحيث أن يقول دي أنا المقصود به. فلو أن الأب اتكلم عن العموميات ولم يتكلم عن التفاصيل التي تكشف في هذه الحالة، لو الشخص قال له أنت بتقول علي، يقول له لا يا حبيبي دي حاجة عامة وموجودة. لكن واحد مثلا يقول أهو إنسان جامعي وعايز يتجوز بنت دبلوم متوسط، هو جامعي يعني مثلا زي متخرج من كلية الهندسة واخد وظيفة كذا، والبنت تكون مثلا بتاع دبلوم صنايع والبخت ضايع، ويبقى مفهوم مين اللي عنده بكالوريوس هندسة ومين اللي عندها دبلوم صنايع. فالواحد يقول بدون ما يدخل في التفاصيل التي تكشف، ويعز الأب الكاهن مستخدما العموميات دون أن يدخل في التفاصيل التي تكشف. لأن ساعات، ودي مرة قالوها لي بعض أولادنا في المحكل، قالوا لي أبونا لازم في كل عظة يكون قصد واحد، يكون بيوعظ على واحد معين. فإحنا نخش الكنيسة ونقول يا ترى العظة بتاعت النهاردة هتكون على مين؟ يعني هم واخدين فكرة على إن الأسيس ده بيقصد ينبط على حد، ويا ترى يكون الدور ده جاي على مين؟ لكن طبعا في أباء كهنة معروف إنهم ما بيتكلموش على حد مخصوص، والكلام هو عموميات مش خصوصيات. ويا ريت الآباء الكهنة يكونون محترسين جدا من هذه الناحية، لأن الناس عندهم حساسية كبيرة، وخصوصا لو كانت المشكلة اللي بيتكلم عليها كانت معروضة في زيارة افتقادية في هذا الأسبوع بالذات، يقول لك أيوه ما كان عندنا وارد. واحد بيقول ماذا عن أب الاعتراف المسيطر والعصبي؟ طبعا العصبي الناس بيبعدوا عنه، يقول لك أحسن يصيبني من أعصابه فخليني بعيد. والمسيطر بس ده خروج على الموضوع، يعني المسيطر إما يكون مسيطر في الأمور الإدارية والمالية في الكنيسة، وفي هذه الحالة شعب الكنيسة يشكونه إلى أسقف، إما يكون مسيطر على أولاده في الاعتراف، ودي ممكن مواجهته به، يقول يا ابونا الأسلوب ده بيتعبني وبيجيب عندي النتيجة عكسية. ما فيش مال، ما يقولوش أنت عصبي، يقول أنت مسيطر، كفاية يقول يا ابونا الأسلوب ده بيتعبني وبيجيب لي مشاكل. لكن الأب الكاهن اللي بيكون مسيطر بيخسر الناس، واللي بيكون عصبي بيخسر الناس، وفي نفس الوقت لا يعطي قدوة صالحة، لأن أول صفة يلتمسونه في الكاهن أن يكون وديعا ومتواضع القلب كما قال المسيح. ينبغي أن نفرق بين أب الاعتراف الذي يريد أن يعالج، وأب الاعتراف اللي غاوي أخبار. وبرضه ده مرض جاي يدرك أب الاعتراف، زي ما في العلمانيين ناس يحبوا يعرفوا أسرار غيرهم، في أباء اعتراف يحبوا يعرفوا الأسرار. فممكن ان يقول له معلش يا ابوني مش هقدر اقول، لان مفروض ان الانسان بيعترف عن اخطائه هو مش عن اخطاء غيره، فجايز التفاصيل تمس غيره، وده هو مش جاي عشان غيره، جاي عشان نفسه. فالتفاصيل التي لا دخل لها بالاعتراف يبعد عنها، التفاصيل التي لا دخل لها بالاعتراف والتي لا دخل لها بالحل. أما كون أنه لابد يشترط الحل على التفاصيل، مش من حق أب الاعتراف، هو مفروض كل واحد بيعترف له بيقرأ له التحليل، لكن ليس من حقه أن يشترط معرفة أمور خارجة عن حدود الاعتراف.
كفاية يا جماعة كده.